السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي وتدبرات سورة آل عمران. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لسه مع هذه الرحلة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، رحلة في آيات سورة آل عمران. اللقاء الماضي تكلمنا عن قصة ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام، وقلنا إن الثلثين الأولين من السورة بيتكلموا عن هذه المناظرة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوفد الذي جاءه من نجران من النصارى، والذين جاءوا يعني يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام ويكلمونه في المعتقد الإسلامي في المسيح عليه السلام وفي أمه السيدة مريم الصديقة البتول. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن البشارات الإلهية للسيدة مريم وقدرة الله عز وجل المطلقة ومعجزات سيدنا المسيح عليه السلام المبهرة التي كانت كلها بإذن الله، كلمة بإذن الله اللي تكلمنا عنها أكثر من مرة المرة الماضية، ودعوة المسيح للتوحيد وموقف بني إسرائيل وإحساسه منهم الكفر، ثم نصرة الحواريين له ومكر أعدائه وتدبير الله عز وجل لنجاته ورفعته. النهارده هنبدأ بالآية 58، مخطط ان احنا نوصل ان شاء الله للآية 68، وهي تمثل ذروة الحديث عن قصة المسيح عليه السلام في هذه السورة، وتضع يعني نقدر نقول النقاط على الحروف والقول الفصل في شأن المسيح عليه السلام، وتقدم منهاجا حاسما في التعامل مع من يتولى بعد هذا التوضيح. وبعد كل مجموعة آيات تعقيب إلهي على ما سبق من القصص، منها هذا الذي عنونت لهذا اللقاء به وهو إن هذا لهو القصص الحق. هنلاقي في آيات النهاردة أيضا آية المباهلة اللي بتعتبر من أهم الطرق التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل دلالة دامغة يقينية على ترسخ الثقة المطلقة واليقين الكامل في الله عز وجل وفي ما يعتقد، لأن محدش هيباهل زي ما هنيجي نشرح يعني إيه مباهلة إلا وهو معتقد وموقن بهذا الذي يؤمن به. طيب، وبعد كده الآيات تتكلم مرة أخرى عن جوهر دعوة الأنبياء والتوحيد الخالص، تكرار معاني التوحيد في سورة آل عمران للتدليل والترسيخ على هذه الحقيقة. دعوة الأنبياء جوهرها توحيد الله عز وجل، ولذلك السورة برضو في هذه الآيات تقدم دعوة حكيمة لأهل الكتاب ليتفقوا مع المسلمين على كلمة سواء، هي إيه؟ هي برضو كلمة التوحيد. طيب، آيات عظيمة فيها حسم للشبهات، فيها ترسيخ للعقيدة. نبدأ فيها على طول زي ما قلنا المرة اللي فاتت، سرد تفاصيل قصة المسيح من البداية، ويمكن من المرة اللي قبلها كمان، من قبل المسيح عليه السلام، من ساعة يعني دعاء أم المسيح، دعاء أم السيدة مريم امرأة عمران، لحد قصة ميلاد المسيح وخلقه. ثم قال الله بعدها، الآية اللي هنبدأ بيها النهاردة، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك الإشارة هنا تعود زي ما ذكر المفسرون إلى كل ما سبق من خبر امرأة عمران، ومن خبر زكريا، ومن خبر يحيى، ومن خبر السيدة مريم، ومن خبر سيدنا عيسى. كل هذا تجمله هذه الكلمة، ذلك، كل اللي فات ده، ذلك نتلوه عليك. نتلوه صيغة الجمع للعظمة، لأن الله عز وجل هو الذي يتلوه عليه، نحن نتلوه عليك، نوحي إليك يا محمد. وهذه جاءت كما يعني قال المفسرون بصيغة المضارع للدلالة على حيوية القرآن وتجدده. القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقولها ذلك نتلوه، مع أن الآيات اللي مضت تليت خلاص، لكن هذه التلاوة مستمرة تجعل القرآن في قلبك حيا متجددا في كل عصر، كأن الله عز وجل يتلوه علينا الآن يذكرنا ويهدينا. وهذا التأكيد على أن هذا المصدر، مصدر القصص السابقة، النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفها إلا من خبر السماء، إلا من وحي السماء، ذلك نتلوه عليك من الآيات. وكلمة الآيات فيها دلالة برضو إن هذا ذلك اللي هي القصص اللي فاتت دي، هذه القصص جزء لا يتجزأ من آيات الله، البينات الواضحات الدالة على صدق الرسالة وصدق الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. القرآن كله ذكر، يذكرنا الله عز وجل فيه بنفسه وبالآخرة وبالمنهج الصحيح، وهو ذكر حكيم. يعني إيه حكيم؟ يعني محكم متقن لا تناقض فيه ولا خطأ ولا زلل، المشتمل على الحكمة البالغة في كل أمر وفي كل نهي وفي كل قصة. فوصف الله عز وجل القرآن بأنه الذكر الحكيم لمن أراد التذكر والانتفاع والحكمة التي تأخذه من آيات الله عز وجل. طيب، خلاصة الآية اللي فاتت دي، آيات ترسخ ما سبق أن هذا المصدر، مصدر ما سبق، هو الله عز وجل، هو الذي يتلوه عليك القصص حق والأحكام عدل والوعود صدق، علينا أن نتمسك بهذا الذكر الحكيم. ثم تأتي الآية بقى اللي بعدها، وهي آية دايما قلت لكم عليها في المقدمة، تعتبر آية من وسائل المحاججة والمناظرة التي يعلمنا الله عز وجل إياها في هذه السورة، تقدر تقول عليها المحاججة أو المناظرة أو الحجة العقلية، رد طبعا على الشبهة الأكبر في المسيح عليه السلام، وهو أنه خلق بغير أب، سواء على من غالوا فيه أو من عذرا تكلموا عنه بالباطل. طبعا الآية دي ردا على الطائفتين، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الآية دي زي ما بقول لحضراتكم بتضرب مثل، مثل عيسى يعني شأنه العجيب، حالته في الخلق عند الله عز وجل، يعني إن مثل عيسى عند الله يعني في قدرة الله وفي حكم الله عز وجل وفي حكمة الله، كمثل آدم، كشأن آدم، شأن عيسى كشأن آدم، خلقه من تراب أي آدم، والتراب مادة لا حياة فيها، خلقه من تراب بدون أب ولا أم، ودي أهم حاجة، بدون أب ولا أم، اللي هي موضع الإشكال الذي طرحه اليهود حينما اتهموا السيدة مريم عليها السلام بأنها جاءت به من سفاح عياذا بالله، أو مع من ألهه أو قال أنه ابن الله وأنها تجسد حي لله عز وجل أو تجسد إنساني، ده كله بسبب عدم وجود الأب، مهما ادعوا غير ذلك، هي حقيقة الأمر مرجعها إلى عدم وجود الأب. طيب، فربنا سبحانه وتعالى بيقول وهم يعرفون آدم، يعني وجه القياس هنا، القياس ده من أعجب إلى عجب، يعني الذي قادر على خلق آدم هذا أعجب، يعني لو هنا هنتكلم سيدنا آدم بغير أب ولا أم، يعني لم يأتي من رحم، فهو الذي خلق ذلك أقدر على خلق عيسى عليه السلام، أو قادر، بلاش أقول أقدر، هو قادر على كل شيء، القادر على خلق عيسى من أم بلا أب. فالقدرة الإلهية لا يقف أمامها سبب ولا عادة، احنا بس عشان متعودين على المسار المعتاد فاحنا بنفتكر ان ده يعني خارق، بس هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق. واتكلمنا عن المسألة دي قبل كده لما سألت السيدة مريم، ولما زكريا عليه السلام رزق بغير يعني اسباب دنيوية، قلنا ان الخالق هو الذي خلق الاسباب، هو الذي امرنا ان ناخذ بالاسباب، لكنه قادر على ان يخلق بلا سبب وان يعطي بلا سبب، وذلك تكون هي الهبة. لكن هنا نرجع للآية، التماثل أو هذا التشابه في كون كليهما خلق خلقا غير معتاد، وده الفكرة. يعني هو واحد يقولك إيه الشبه بين المسيح وبين سيدنا آدم، ليه الآيات تشبه بينهما؟ التشابه هنا في الخلق بغير اعتياد، ده مش الطريق المعتاد للخلق. الطريق المعتاد للخلق الناس تتجوز، المرأة تحمل 9 أشهر، يولد، مراحل خلق الجنين اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى أكتر من آية، كل ده بعد كده يؤدي إلى وجود مولود. الطريقين، طريق سيدنا آدم عليه السلام وجزاكم الله خيرا مثله، وطريق سيدنا المسيح عليه السلام، مش دول الطرق المعتادة. فهنا وجه المقابل أو وجه المقارنة، بل كما قال المفسرون الغرابة في حق آدم أشد، ومع ذلك لم يؤله. سمعت عن حد بيعبد سيدنا آدم؟ سمعت عن حد بيقول أن سيدنا آدم ابن الله؟ قيلت عن عزير لكن لم تقل عن آدم عليه السلام فيما نعلم. وأعظم ما ترد به الشبهات الباطلة ضرب الأمثال، وإحنا عملنا سلسلة قبل كده كاملة او سلسلتين والله، مره كان بث مباشر ومره كان في قناه الندى، كان اسمها تلك الامثال، امثال القران، وربنا بيعلمنا ان الامثال تتضح بها الحقائق وتتكشف بها الاباطيل. القران استخدم هنا مثال واضح محسوس، خلق سيدنا ادم المعروف لديهم. ليه؟ لرد الشبهه. فاليقين بكلمه كن فيكون، الكلمه دي مفتاح فهم القدره الالهيه، نفس كلمه خلق المسيح عليه السلام اللي اتخلق بيها كن فيكون. وبنكرر تاني، الله لا يحتاج للاسباب، لا يتقيد بالقوانين، اذا اراد شيئا كلمه كن تكفي، بسبب من غير سبب. وده طبعا زي ما قلت دايما بنسقطه على الا نيأس ابدا من قدره الله عز وجل على تغيير الاحوال. الناس اللي يأست لما بتشوف اللي بيحصل لاخواننا في فلسطين، اسال الله عز وجل ان يخفف عنهم وان ينصرهم وان يداوي جرحاهم وان يطعم جيعهم وان يفرج عنهم، ممكن يقول لك ما فيش اسباب. الله يا اخواني يعني يخلق بالسبب وبغير السبب. الله سبحانه وتعالى يعلمنا هذا في عدد لا حصر له من الايات. يعني لو قعدنا نتكلم عن، او يعني اكيد ايات القران تحصر، لكن اقصد كثره هذه الايات التي يبين الله عز وجل فيها انه يعطي بالسبب ويعطي بضد السبب وبنقيض السبب وبغير سبب. فما تيأسش، اوعى تيأس ابدا، واوعى تظن ان المساله يعني وما ذلك على الله بعزيز، ولا شيء يغالبه، أو الله غالب على أمره، وهو سبحانه وتعالى العزيز، العزيز الذي يغضب ولا يغالب، من معاني اسم الله العزيز. فهذه الآية، ثم بعد ذلك يقول الله بعدها الحق من ربك فلا تكن من الممترين. معنى ربنا سبحانه وتعالى قال لنا هذا الذي سبق وهذا المثال، ربنا يقول إيه؟ الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يعني هذا القول الفصل في شأن المسيح عليه السلام وكل ما جاء به القرآن وكل هذه القصص السابقة هو الحق، الحق من ربك، الحق الثابت الذي جاء من عند الله عز وجل، من ربك الربوبية، الرب الذي يربي عباده بالنعم، الذي يدبر أمرهم. فالتذكير هنا ربك الذي يدبر أمرك، الذي خلقك، الذي يحييك ويميتك، ربك هذا هو الذي جاء بهذا الحق، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هنا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة بالتبعية عن المماراة. المماراة يعني قال لك الشك، والبعض قال التردد، والجدل القائم على الريبة، كلها حاجات لها فيها تحمل معنى الريبة. يعني كن على يقين ثابت لا يتزعزع. بعض المفسرين قالوا إنما نهاه عن الشك وهو لا يشك، النبي عليه الصلاة والسلام لا يشك، ولكن هذا يأتي بمعنى التثبيت على اليقين والاقتداء من هذا اليقين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يعني خلي بالك، الحق الأول جه في البداية، وبعدين جه النهي عن الشك والامتراء، فلا تكن من الممترين بعد الايه الحق. اذا دي فيها اشاره ذكر الحق، وده اللي احنا بنقوله من اول ما بدانا الايات اللي فيها المناظره، ان ذكر الحق ابتداء والعلم به من اهم اسباب انتفاء الشك والامتراء والشبهات. يعني باختصار، معرفه الحق هي اقوى سلاح ضد الشك. عشان كده اللي بيشك او اللي عنده شبهات او اللي عنده اشكالات تجاب، ونحاول نجيب ونحاول نوجه ونعلم ونحاول بكل المستطاع، لكن برضو انت عليك دور. بتشتكي من شبهات او بتشتكي من هواجس او من خواطر، عملت ايه؟ شفت الحق فين؟ دورت عليه؟ كلم الناس كتير تقول لك طب ازاي نواجه الشبهات، ازاي نواجه الشك؟ بالعلم، ابتداء ترجع للحق، تعرف الحق. كثير ممن يعني يتأثر بالشبهات ويتأثر بالتشكيك ويتأثر بهذه الحملات، بيبقى فيه مشكلة حقيقية عنده، ان هو مقصر شوية في طلب الحق. البداية بتكون مع المقابل بقى، الناس اللي عندها يعني بذلت من وقتها ومن عمرها ومن مالها ومن كل ما تستطيع عشان تحصل الحق، عشان تعرف الحق، تلاقي لا عنده مناعة، الحق ده جهاز مناعة. عشان كده الحق من ربك فلا تكن من الممترين. طيب نيجي بقى للآية القادمة، هي آية مهمة جدا، تعتبر يعني من أهم الآيات التي في قضايا النقاش والجدال والمناظرة، وهي آية بيسموها آية المباهلة، آية مشهورة اللي قلنا إنها تعتبر من، وده كان خاتمة المناظرة على فكرة، يعني تكاد تكون إجماع إن الآية دي تحديدا بقى تعتبر خلاص نهاية المناظرة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين يعني الوفد الذي جاءهم من نصارى نجران، وان اللي حصل بعد كده بقى توجيه لهم او كلام خلاص، يعني كلام الايات اللي جايه كلها خلاص الموضوع ما عادش فيه مناظره قد ما فيه بقى تعليم وبيان للحق. الآية 61: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل. كل دول يجتمعوا في صعيد واحد في مكان واحد ويدعوا، نبتهل، عشان كده سميت المباهلة. الابتهال يعني شدة الضراعة بالدعاء. فنجعل لعنة الله على الكاذبين، هندعي اللي موجودين دول، هنقول والله الكاذب منا يلعنه الله عز وجل. هي دي صيغة المباهلة، الذي يكذب الآن من هذا الجمع. وهنقول دلوقتي ليه الإتيان بالأبناء والبنات والنساء والأنفس، ليه كل ده؟ عشان يدعوا على نفسهم. لا يفعل ذلك إلا موقن، لا يفعل ذلك إلا موقن. ده بقول لك أجمع المفسرون على أن سبب هذه الآية أن وفد نصارى نجران دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام عليهم الحجة. خلي بالك، أصل في ناس على طول أول ما بتتكلم يلا بقى أدعوك لمباهلة. يا أخي قبل المباهلة بس استنى، هو النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ والآيات اللي إحنا بنشرحها بقى لنا يعني أسبوعين ثلاثة دي، النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى علمه فيها إيه؟ علمه فيها الدعوة، علموا فيها الردود العقلية، زي ما لسه قايلين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. علموا القصة من الأول من البداية خالص، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وبعدين الكلام بعد التعليم وبعد المناظرة وبعد الـ اللهم آمين وإياك أحسن الله إليك، بعد كل ده جت المباهلة بقى، لأن هم أعرضوا، هم رفضوا كل ده. وربنا يقول لك في الآية خطوات هذه المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يعني فضل برضو يجادلك فيه. العلماء قالوا إما في الحق عموما، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أو في عيسى عليه السلام تحديدا. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، من بعد ما اتضحت لك الحجة والبيان، من بعد ما جاءك الحق، من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ادعوهم بقى كده، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ثم كل طرف يجيب أعز ما عنده. لو كل واحد كده تسأل مين أعز الناس لقلبه، هتلاقي يعني الصادق هيلاقي ولاده أقرب حاجة لنفسه، وامرأته حليلته اللي مرتبط بيها دي يعني برضو قريبة جدا لنفسه. تعالوا بقى هات دول، هات أعز ما عندك، وأمر بإحضار هؤلاء للمباهلة، لأن الإنسان يشفق عليه. خلي بالك، هو هنا في اللعن هنا دعوة بالإهلاك، فهو لو حتى هو رامي نفسه مش همه، فهو يخاف على ولاده، يخاف على بناته، يخاف على مراته، ولا يؤثر هلاكهم. إذا حضروا كان ذلك أدعى للصدق. ثم نبتهل، يعني نتضرع بالدعاء، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ندعو باللعنة والعقوبة على الفريق الذي يكذب. وده وقع فعلا، النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم وفعلا خرج ومعه بقى من الروايات التاريخية أغلبها أنه خرج ومعه الحسن رضي الله تعالى عنه، والحسين رضي الله تعالى عنه، وفاطمة رضي الله تعالى عنها، وعلي رضي الله تعالى عنه، والبعض زاد آخرين. يعني جاب أقرب الناس إليه، وخصوصا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، والسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، وجاء بهؤلاء. وإيه اللي حصل بعدها؟ الإجابة معروفة، الوفد الآخر لم يأتي، رفض المباهلة، خافوا، اختاروا بعد ذلك الصلح والجزية. وهذا يعني كان دليلا قاطعا على هذه التي نتكلم عنها، اليقين. ما ينفعش تدعو الى الله عز وجل وانت يعني مش بقولك يعني ما تدعوش يعني، بس لازم منسوب اليقين يكون عالي قوي، لانك انت هتواجه بحاجات شبيهة، هتواجه بتشكيك، هتواجه بردود. في ناس للأسف بتتصدر شوية للحاجات دي مبكرا، يعني عارف يعني هو ايه، لسه مستواش يعني ومصمم. ماشي، انا احب جدا الاقبال على الدعوه الى الله عز وجل، وده يعني يمكن حكيت قبل كده، كتبت كده مقال من فتره قريبه يعني على اول درس اديته، بعد تاني يوم ما عرفت اصلا هذا، وده يمكن كان فيه عجله، بس اقصد اقول ايه، ان برضو الايه دي بتعلمنا ان اهتزاز اليقين واهتزاز الثقه. خلي بالك هم جايين يناظروا، وكان في مناظره فعلا، وبيردوا، عندهم شبهات وعندهم ردود، بس ساعة بقى ما يجي محك يستلزم وجود يقين خافه. وكانت يعني تعتبر فضيحة هذا الخوف وهذا عدم المجيء، ما انت المفروض انك موقن بده، تعالى يلا نبتهل، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. طبعا في ناس ممكن تعمل كده اللي هم ايه، اللي هم سفهاء شوية، هم الحقيقه دول ما كانوش سفهاء، هم فهموا على طول ان ده دعاء، وان النبي عليه الصلاه والسلام هم الذي يجدونه في كتبهم، وهيدعي دلوقتي هيتلعن الكاذب، فخلاص لا مش جايين يا عم المشوار ده. لكن في ناس اكثر سفها مثلا ممكن ترضى بحاجه زي دي، فده مش مقياس للصدق بس، اصل ممكن واحد يرضى انه يباهل ويعني ويقول لك لا يا عم انا ده مستبيع مثلا، فده ما يبقاش معيار. لكن المعيار الحقيقي للعاقل، العاقل الذي يوقن فيما عنده من الحق ويأتي في هذه الصورة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بكل بساطة، وجاب أحفاده وجاب بنته السيدة فاطمة، وكل ده ليه؟ الأبناء والأنفس زي ما قلت لحضراتكم، والنساء، لأنهم خلاصة الإنسان وعصارته ومحل الشفقة، فالمباهلة بهم مخاطرة كبيرة لا يقدم عليها إلا موقن. دايما تلاقوا في كتب التفسير لا يقدم عليها إلا صادق، صح، بس لو واحد مثلا إيه سفيه وكذاب ممكن ما يبقاش عنده خوف، لكن لا يقدم عليها إلا موقن عاقل. وجاب فعلا النبي عليه الصلاة والسلام أهل البيت، وجاب السيدة فاطمة، وجاب سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، وهذا الموقف إشارة طبعا لمكانتهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المباهلة التي فيها دليل على مدى اليقين الذي كان يعني في مقابل هذا الاهتزاز الذي كان عند الوفد المقابل. ثم تأتي هذه الآية المهمة جدا، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. تاني الكلام عن التوحيد، بس قبلها برضو تأكيد، دي القصة الحقيقية، أي قصة تانية بأي تفاصيل تانية، القصة الحقيقية يقصد هنا بداية المسيح وحقيقة المسيح والسيدة مريم وهذه التفاصيل التي ذكرناها. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. تأكيد أن هذا الذي قص قصص حق، وأن الله لا إله إلا هو وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، مصدر الحق والقوة والحكمة. طب لما يتولوا بقى أعراضه، يعني تولوا يعني أعراضه، فإن الله عليم بالمفسدين. وبعدين تجيب بقى دعوة إلى كلمة سواء، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. كلمة سواء كلمة عدل وحق نتفق عليها، يعني احنا ممكن نوصل لأرضية مشتركة، بس ايه هي؟ خلي بالك، اصل في ناس بتاخد الجزء الأولاني وتسيب بقيته، الوصول إلى أرضية مشتركة وإلى مشتركات إنسانية ماشي كل ده، بس هكمل الآية بقى، هناخد اهو، قل تعالوا إلى كلمة سواء نتفق عليها. ايه هي؟ اول حاجة الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، هي دي، هذه الكلمة السواء، هذا هو ما نجتمع عليه. اصل في كلمة بتتقال كده ايه، نجتمع دعونا نتفق على ما، ولا مش عارف ايه، دعونا نجتمع على ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ماشي ممكن لو فروع نقبل الجملة دي اللي بتتقال، لكن لو الاختلاف في اصل، في يعني العمود بتاع المعتقد نفسه، كلمة التوحيد ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، ده قول، والبعض الآخر ذكر يعني إنها خاصة بطاعة الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم، والبعض لا عموما، ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، ألا نؤله أحدا من البشر مهما كان مقام هذا البشر، وبداية الأمر ألا نعبد إلا الله. يبقى من البداية تعالوا، جمال الدعوة، دعوة للارتقاء والاجتماع على الأعلى والأسمى وعلى المشتركات، بس بشرط إن المشتركات دي احنا مش عايزين فرقة ولا حاجة، محدش عايز الفرقة، محدش عايز التمزق والشتات، لكن الكلمة السواء اللي هنجتمع عليها ايه، لو هنجتمع بقى ونقول خلاص ونقر بعضنا بعضا عليها، الكلمة السواء ايه، مستوية، سواء يعني مستوية عادلة لا ميل فيها لأحد الطرفين، لأن الحق المشترك، فيحصل ايه، هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا، رفضوا ده كمان، رفضوا المباهلة من شوية وتولوا، وبعدين رفضوا دلوقتي، فإن تولوا ورفضوا الكلمة السواء دي، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني إيه دي؟ قلتها لكم برضو في حلقات سابقة وهتفضل معانا، إعلان الثبات وعدم التفريط، اشهدوا بأننا مسلمون. احنا مش معنى ان احنا بنناظر، ان احنا بنتنازل عن معتقدنا او ديننا، او بنقول والله احنا ممكن نكون غلط، لا، اشهدوا باننا مسلمون، أعلنوا ثباتكم على الإسلام وعلى التوحيد والبراءة من هذا الإعراض. وأعظم كلمة يجتمع عليها كل البشر هي كلمة التوحيد. حصل اتفاق عليها، حصل خير وزالت الشرور. ما نفعش نتفق، هنعمل ايه بقى؟ نقول واحنا كمان بقى نتفق على الانسانية مثلا؟ لا، فاشهدوا بأن مسلمون. الآية دي تحس كده في طبع اساس للتعايش والحوار بين الاديان او بين الشرائع. انا قلت لكم هو الدين، ان الدين عند الله الاسلام، لكن خلينا نقول بين الشرائع او بين الرسالات او بين اتباع الرسالات. اجتماع على المشترك الاعظم وهو التوحيد بمفهومه الصحيح. وبعدين تبين برضو خطورة اتخاذ الارباب من دون الله، سواء كان احبار او رهبان او قادة او حتى انبياء. اي حاجة ما تتخذش رب من دون الله عز وجل مهما كانت مقامها ومهما كان قدرها. يعني اكيد الانبياء لهم مقام عظيم وممكن تبقى فيه قدوات وقادة مؤثرين، مفيش اي مشكلة، بس لا يتخذوا اربابا. امتى يتخذوا اربابا؟ حينما يطاعون فيما يناقض اوامر الله عز وجل. ده تحذير واضح جدا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، لا تعبد الا الله عز وجل. ثم تختم آيات اليوم بهذا المقطع الذي بين التناقض. في تناقض حصل بقى في الدعاء لانتساب لسيدنا إبراهيم عليه السلام مع بيان من هم الأحق به. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. الآيات دي مهمة جدا، لأنها بتفصل برضو حاجة يعني بنحب أو نتكلم فيها. وأنا يمكن عملت قبل كده حلقتين عن سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم بالذات يعني له مقام خاص كده في قلوب المسلمين. ده احنا في كل تشهد بنذكر مين؟ بنذكر كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. علاقتنا بسيدنا إبراهيم علاقة مهمة جدا. وعلى فكرة مش احنا بس، كثير من أتباع الديانات أو الرسالات أو الشرائع دايما ينسبوا نفسهم لسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام. فهنا تيجي بقى نقدر نقول الحجة التاريخية. يعني لو قلنا الحجة العقلية اللي اتكلمنا عنها، تيجي بقى الحجة التاريخية. الأول، لما تجادلون في إبراهيم، تحاجون في إبراهيم وتنسبونه لدينكم، تقولوا إن إبراهيم كان يهودي ودول يقولوا إن إبراهيم كان نصراني، مع إن التوراة والإنجيل اللي هم أساس اليهودية أو النصرانية نزلوا بعد سيدنا إبراهيم بقرون. فربنا بيقول أفلا تعقلون؟ يبقى هنا المعنى المهم اللي بيتقال، يعني لما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد. ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم، حاجتم فيما لكم به علم، فلما تحجون فيما ليس لكم به علم؟ أنتم جادلتم في أمور عندكم عنها بقايا علم، وإن كنتم حرفتوها بس هو يعني ممكن تقول عندكم بعض المعلومات. طب ليه بتجادلوا بقى في أمر إبراهيم الذي لا علم لكم بحقيقته؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبعدين بقى تيجي الإجابة الفصل الخالصة، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، أمال كان إيه؟ ولكن كان حنيفا. كلمنا قبل كده عن الحنيفية وإحنا بنشرح في سورة البقرة، قلنا إن الحنيفية هي الميل عن الشرك إلى التوحيد. حنيفا، وقلنا الفرق بين حنف وجنف، فمن خاف من موص جنفا، الجنف ده الميل إلى الباطل، لكن الحنف أو الحنيف الميل إلى الحق، فهو مائل عن الشرك إلى التوحيد. فقال إيه؟ حنيفا مسلما. الله، طب ما هو نفس اللي اتقال إن هو ما أنزلت التوراة والإنجيل، طب ما هو القرآن برضو ما نزلش إلا من بعده. هنا بقى تيجي النقطة المهمة جدا، الإسلام بمعناه الشامل وليس معناه التشريعي. يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام مسلم بمعنى الاستسلام الطوعي لله عز وجل، وليس بتفاصيل التشريع. الشرط مثلا يكون سيدنا إبراهيم عليه السلام عنده نفس تفاصيل التشريع الإسلامي في الخمس صلوات، في الزكاة بقدر معين، في الصيام في شهر معين، لا مش شرط. لكن مسلم هنا اللي هي بتشملها بقى كل كلمة، إن الدين عند الله الإسلام، اللي هو الاستسلام. فكان مستسلما وإيه؟ ومائلا عن الشرك إلى التوحيد، حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وهو سمى الأمة دي بقى، يعني العلاقة بقى بين التسمية، إن سيدنا إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، هو اللي قال إن الأمة دي ابعث أمة ومن ذريتهم أمة مسلمة لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة. فقالوا أن ده التسمية، تسمية سيدنا إبراهيم للأمة بأمة المسلمين، هي دي العلاقة بين اللفظتين يعني. فيبقى سيدنا إبراهيم حقيقته إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مسلما أي مستسلما لله، وما كان من المشركين. خلاص. طيب يبقى لما نعرف ده بقى، مين أولى الناس بإبراهيم؟ هل اللي حرفوا دين، أو اللي بدلوا، أو اللي غيروا، أو اللي قتلوا الأنبياء فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ولا اللي بيصلوا عليه في كل صلاة، ولا اللي بيوقروا كل الأنبياء، ولا اللي بيصدقوا بكل الأنبياء وبكل الكتب وبكل الرسالات؟ ربنا يجاوبك. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، اللي كانوا في زمانه على التوحيد، خلاص ده متوقع طبعا، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بملة إبراهيم، قال ملة إبراهيم حنيفا، احنا جايين على ملة سيدنا إبراهيم. والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، المقصود هنا يكاد يكون برضو إجماع بين المفسرين أن المقصود والذين آمنوا أي أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والله ولي المؤمنين، ولاية الله للمؤمنين بشارة ونصرة وتأييد لاتباع لأتباع هذه الملة. والعبرة بالاتباع وليس بالادعاء، الحقائق مش بالأماني. خلي بالك المعنى ده مهم جدا. ما احنا نقول احنا منسوبين لسيدنا إبراهيم، بس ايه، هل انت على منهجه الحق ولا لا؟ هل هذه الأمة المحمدية تستحق ان تكون هي الوريث الحقيقي لملة إبراهيم؟ حسب بقى، انما انت اولى بيه، بس ايه، من خلال هذا العمل. يبقى دي الآيات التي سنقف عليها اليوم. قلنا في بدايتها ان قصص القرآن هي الحق المبين من عند الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى علمنا في هذه طريقة الرد على الشبهات، طريقة الرد من خلال التاريخ، من خلال الرد والحجة العقلية، من خلال المباهلة وتجديد العهد على كلمة التوحيد، الكلمة السواء التي دعت إليها الآيات التي ذكرناها من قبل. ورأينا كيف فضح القرآن تناقض في كلام عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأنه كان على الملة اليهودية أو الملة النصرانية، وهي ملل لها كتب هي اللي خلت اللفظ ده يطلع، وهذه الكتب أنزلت من بعد إبراهيم عليه السلام، لكن الملة الحنيفية والإسلام والاستسلام هو الذي سمى به هذه الأمة ابتداء، هو سماكم المسلمين. ودي رسائل عملية مهمة، القرآن الثقة المطلقة بكل ما فيه من حق، إن هذا لهو الحق المبين، والله عز وجل إن هذا لهو القاصص الحق، فتبقى موقن بهذا الذي جاءك من عند الله عز وجل، جنبا إلى جنب مع يقينك بقدرة الله عز وجل الذي كما خلق آدم من تراب خلق المسيح عليه السلام، ثبات على الحق، الاعتزاز بالتوحيد، فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. دروس كثيرة يعني نظرنا إليها من خلال هذه الآيات التي مضت، وأكتفي بهذا القدر اليوم، أن أنا تأخرت عليكم فأطلت، فأكتفي اليوم بهذه الآيات على أمل بلقاء يتجدد بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم مع بقية آيات هذه السورة العظيمة، سورة الحماية، سورة الدفاع أمام هاتين الحربين، حرب الشبهات وحرب السيف التي ستكون في آخر السورة، متخصصة يعني خاصة بغزوة أحد، سورة عظيمة. أسأل الله أن يعيننا على إتمامها وعلى تدبرها، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله.